ومن العجيب ان من غير يعني بيئاتنا او من غير كما يقال الحنابلة، بل من بعض اهل الطرق في بعض البلدان الاسلاميه ممن انار الله بصائرهم قد رجعوا بسبب ابن تيميه. واذكر على هذا الشيخ محمد المكي بن عزوز من اكبر علماء الزيتونه، وقد توفي سنه 1334 بالاستانه، وهو خال الشيخ محمد الخضر حسين، ويتكلم برساله في رسائله بعثها الى الشيخ عبد العزيز الرشيد. قال: وان اردت ان تعرف مذهب السلف، يعني للطبقه العاليه، فهذا لا يعرف الا عن الاصل شيخ الاسلام ابن تيميه وعن صورته النسخه له ابن القيم. يقول هذا الكلام هو بعيد عن بيئاتنا، ومع ان نشأة طرقيه. وقد اشار الالوسي والقاسمي في مراسلتيهما مع بعض الى شيء من هذا، وذكروا ان هذا الرجل رجع للحق، والرجوع للحق في مثل هذه الامور ليس بالسهوله. الانسان منا يخالف مجتمعه ويخالف اقرب الناس اليه ويخالف علماءه، هذا ليس بالامر اليسير. ونعرف ان بعض من عاصروهم وكانوا على مثل ما هم عليه في الاشعريه، ننظر كيف نبذوا ابن تيميه مثل الكوثري ومثل غيره ممن يتكلمون. اما هذا فيثني الثناء لانه يقول قرانا كتبه. ولما تكلم عن الوهابيه وانتقدوا قال: ان كانوا على مثل ابن تيميه فنحن معهم. هو هذه الكلمه تقال من عالم بمثل تلك المواطن ومثل هذه القامه العلميه، هذه ليست باليسيره، وتحتاج الى من يشيرها ويظهرها حتى لا يظن اننا نحن فقط الذين نسوق لابن تيميه، او ان ابن تيميه يتكلم بامر معين، انما هو يتكلم عن الاسلام بشموله وبعمومه. في عصرنا الحاضر، اذا قطعنا وطوينا مراحل التاريخ، ناتي الى النقد كما مر قبل قليل عند استعراض النقد الادبي، وكيف بدأ النقد بقوة خصوصا في مطالع القرن العشرين الماضي. أصبحت الصحف ميدانا للنقد، ولا تبالغ إذا قلت إن كثيرا منها أصبح ميدانا للمهاترات، وأصبح فيها النقد وضده، أصبح هذا يكتب وهذا ينقده، أصبح هذا يتكلم وهذا يخطئه لذاته. وذكرت قبل قليل ما كان بين الرافعي وما بين العقاد وما بين طه حسين وغيرهم، وانتشرت هذه الحركة حتى سيطرت على القرن الماضي. وقل أن تجد من يجمع في هذا النقد أن يجمع ما بين العلم وما بين العدل وما بين وضوح العبارة وما بين إحقاق الحق. وإذا تكلم عن تلك المعارك فلا يغيب عن أحد أعظم معركتين قامت في ذاك الوقت، وحيث ألف سنة 1343 و 1344 ألف كتابان، هما من أشأم ما ألف في ذلك الوقت ومن أكثر الكتب إثارة. أحدهما نظر للعلمانية، والثاني نظر للتغريب. الأول كتاب في الشعر الجاهلي لطه حسين، والثاني كتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق. هذا نظر للعلمانية وجعلها تمشي منظرة، أما أتاترك فقد جعلها تسير على رجلين عندما ألغى الخلافة الإسلامية وألف ذاك الكتاب. وثار العلماء وردوا عليه بردود كثيرة، ويقف رد الشيخ محمد الخضر حسين رحمة الله عليه عندما ألف كتاب نقض وقد أفاد من ابن تيمية. وهذا مثال، والغريب أنه في كتبه، مع أنه نشأ في بيئة طرقية وبيئة أشعرية. أكثر من ذكر في كتبه 15 مجلدة ابن تيمية، ولا يذكره إلا باسم الحافظ وإلا باسم شيخ الإسلام، ولم يتعقبه بكلمة واحدة، وكان يعتد بأحكامه وفي أقواله وفي حتى حكمه على حديث. ألف ذاك الكتاب العظيم نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم، حتى إن علي عبد الرازق، وشوف انظروا النقد، هذا نموذج للنقد الموضوعي الهادف والمتجرد الذي يجمع ما بين العلم وما بين إحقاق الحق وما بين الغيرة الإسلامية العظيمة. رجل يأتي إلى مصر وقد طرد من بلده تونس، حكم عليه الاستعمار بالإعدام، ثم سافر إلى الأستانة، ثم لما انهارت الخلافة أتى سوريا، ثم قدم إلى مصر ليس معه زوجة ولا أولاد ولا أشياء ولا أقارب ولا حزب، وكان يتردد على بيت علي عبد الرازق، بيت علي عبد الرازق ومصطفى عبد الرازق، بيت وجاهة، وكانت المائدة منصوبة طوال اليوم، ويتردد إليهم الناس، وكان ممن يترددون، له علاقة بالأسرة وهو غريب. ثم مع ذلك لما خرج كتاب الإسلام وصول الحكم لم يعلم ما يوجد فيه، لم يكن بينه وبين عداوة شخصية. أخذ الكتاب ثم ذهب إلى صديقه محب الدين الخطيب بالمطبعة السلفية وقال أعطني عنوانات المكتبة حتى نرسل لننشر هذا الكتاب. لم يكن يدور بخلده أن هذا الكتاب الذي ألفه القاضي الشرعي الأزهري علي عبد الرازق أن هذا الكتاب المشهور، يعني لم يكن. لما أخذ الكتاب وقرأه ثارت غيرته الإسلامية وألف ذاك المؤلف العظيم الذي أسكت علي عبد الرازق إلى أن مات. ألفه سنة 1343 وتوفي سنة 1388، وكان يشعر بلذعة قوية وكان يبدي غيظه على هذا الكتاب. ولما قيل رد ما استطاع أن يرد، لما طلب منه قبل أن يموت بأشهر قالوا أعد طبع الكتاب، قال نعيده. رد عليه ردا علميا أدبيا، استعان بالله قبل كل شيء، ثم بموسوعيته بالتاريخ وبالمواطن وبالعلم الشرعي من أصول ومن فقه ومن حديث ومن تفسير. تتعجب على هذا الرد العظيم. ومع هذه الشدة لماذا؟ لأن هذا الرجل تكلم بأمر ليس باليسير، وتكلم على طه حسين، وتكلم على طه حسين ورد عليه برد. طه حسين يقول الفاضل بن عاشور ابن الشيخ الطاهر يقول أشد الردود علي لهجة رد الشيخ محمد الخضر حسين، مع أنك تقرأ الكتاب مع ما فيه من قوة ومن نقد حاد لا أحيانا، لم ينطق بكلمة سفه واحدة لأنه لم يكن محتاجا، عنده ما يغنيه عن هذا. ولم يزد يذكر، ولم يذكر اسم المؤلف إلا مرة واحدة، وقال بلقب العلمي، قال الشيخ علي عبد الرازق، ثم قال الدكتور طه حسين، ثم بعد ذلك قال المؤلف. لم يتكلم ولم يسفه لأنه يعبر عن نفسه. وهذا يذكرنا برد الشيخ عبد الرحمن السعدي اللي يقول القصيم إنه أشد الردود عليه رد الشيخ عبد الرحمن السعدي، مع أنه لم يلفظ بكلمة سفه أو بويل أو ثبوب، إنما انصب رده على المقالة. والشيخ عبد الرحمن السعدي لا يرد على كل أحد، ولم يرد إلا لأنه وجد نفسه مضطرا لأن يرد، لأن رد حتى الشيخ الخضر مع أن خضر عبقريته الفذة تتجلى في ردوده، إلا أنه يقول والله إنها ليست من عادتي وإنني أكره أن أرد. ولهذا لما حصل خصومة بينه وبين محمد رشيد رضا عنده أمور شخصية، ما رفع رأسه وما تكلم إلا بكلام إيضاح سهل جدا، مع أن الشيخ رضا رحمة الله عليه، رحمة الله عليهم جميعا، قد يعني لذعه لذعا شخصيا، ومع ذلك ما كان يعنيه هذا الأمر، يعني الأمر ما هو أعظم منه. ورد على غيره كثيرون، على الدمنهوري وعلى البهائية وعلى البابية والقادين. الشاهد أن هذه نماذج من الرد الرصين المحكم الذي يبحث عن الحق ويبحث عن الخطأ لكي يصلحه. هو ليس المقصود السب أو الشتم أو المهاترة أو الانتصار للنفس، لا، إنما هم العلماء يردون مضطرين، ولو وجدوا من يكفيهم لتركوا الرد، وإذا ردوا ردوا بما أدبتهم به الشريعة من الأدب الطيب مما أدبهم الله به عز وجل. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي يحسن إلا الذين ظلموا منهم، وبما أدبهم به النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان يعامل مخالفيه على أحسن ما يكون من العدل والإنصاف والبعد عن كل ما يزري وعن كل ما يسب. أيضا أنتقل إلى جزئية أخرى وهي مقومات النقد. الناقد في الحقيقة هو كالطبيب، والنقد هناك عبارات أخف منه وأقوى منه في الرد. هناك النقض، مثل نقض أساس التأسيس والتقديس، نقض يعني الشيء من أساسه، والنقد ألطف. وهناك أحيانا شيء ملاحظة، ملاحظات، وأحيانا تعقيبات، وأحيانا الرد. وليس كل شيء يعني يصور باللفظة هي بذاتها تعني ما يريده المؤلف. ثم أيضا الرد ليس معناه فقط إبراز المساوئ النقد، لا، قد يكون بالتأكيد على المحاسن. وأيضا النقد الذي ينفع هو النقد الباني لا الهادم، ولهذا تعرف من لحن قول الكاتب ماذا يريد، تعرف يعني إن أراد إصلاحا أو أراد غير ذلك. ولهذا الناقد كما مر كالطبيب، والأطباء مختصون. هناك الطبيب الذي يحتاج يعطيك وصفة قليلة، بعض الناس يحتاج إلى أن يرد على بعض الأمور اليسيرة، وبعض الناس لا، كالطبيب الجراح. والطبيب إذا أراد أن يعالج لابد أن يكون أمامه مريض أما إذا انتقد الإنسان بدون مرض هذا يكون ضرره أكثر من نفعه، فيحتاج إلى المريض، والمريض يعطيه الطبيب الحاذق بمقدار مرضه، إن زاد أو نقص لم يعطي الدواء المناسب. وأيضا بعض الأطباء يكون جراحة، والجراح يحتاج إلى نوع من العمليات، والعملية تحتاج مع أنها في أصلها شديدة إلا أنه إذا كان حاذقا في مهمته يلجأ إلى أيسر الطرق، حتى أنك تجد بعض المحترفين من الأطباء تجد أن الشق في الجسم يكون أصغر ما يكون، وإذا قل احترافه تجده يكبر. وكذلك الناقد إذا كان حاذقا في نقده مخلصا في نيته اقتصر على مكان النقد قدر المستطاع ثم ترك الباقي. إذن الناقد كالجراح، الناقد كالطبيب. وهل الناس كلهم أطباء؟ هل نحتاج إلى ناقدين في كل مسألة؟ هل يعني أن كل ما حصل أمر غردنا كما قال الشيخ أحمد هي تغريدات وربما تكون صراخ، التغريد في نوع من اللطف؟ هل يلزم أن نكون كلنا ناقدين إذا حصل أي شيء أن نبدي أراءنا؟ وهل من الضروري إذا كان لرأي أن أبديه في كل مسألة؟ وهل إذا أبديته أن أبديه لكل أحد؟ وهل إذا أبديته لخاصتي أن أنشره بين الناس؟ لا. أذكر في هذا الصدد أن الشيخ القاسمي رحمة الله عليه في مكاتباته للألوسي يقول أنني كتبت 6 كراريس في الرد على أحد أهل العلم وتركتها خشية من تغير قلبه. هو لا يجامل لكن يعرف أن اجتماع الكلمة أمر ليس باليسير. وبعض الناس يقول لا، لابد أن نبين، لابد أن نكون صرحاء، نحن كالمرآة. ما في شك أننا نحتاج أن نكون صرحاء، لكن الصراحة لا تعني الصراخة، والمرآة تريك وجهك لا تريك قفاك، والمرآة تريك ظاهرك لا تريك باطنك، والمرآة لا تخبر عنك الناس بأخطائك إنما تريك إياها، والمرآة تأتي إليها أنت. أما من الإنسان يقول أنا صريح يعني بلهجته العامية أنا أضرب بالوجه، لا يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كذلك، وقد بوب البخاري باب من لم يواجه بالعتاب، وكان إذا رأى شيء يكرهه رؤية الغضب في وجهه وكان أشد حياء من العذراء في خيرها. وهل أحد أشجع منه أو أرحب منه أو أصرح منه؟ أبدا. أيضا نحن نحتاج إذا وجد الخطأ أو وجد النقد، مما يلحظ مع الأسف أن الناس في الناقد والمنتقد والجمهور، أن إذا انتقد الناقد تجد أنه أحيانا يشهر كل أسلحته في وجه المنتقد، والجمهور أحد اثنين، إما أن يسقط المنتقد مجرد أن فلان تكلم به مع أنني أعلم المنتقد أكثر من هذا الناقد، أو أن يسقط الناقد. لا، النظرة من الناقد أن يعرف كيف ينتقد، والمنتقد كيف يتقبل النقد ويقبله بانشراح صدر، والجمهور أن ينظروا في النقد هل على الأساليب العلمية التي تراعي العلم وتراعي الأدب وتراعي إحقاق الحق وتراعي التركيز على الخطأ دون الأشخاص. لابد الإنسان حتى إذا قرأ نقد أحد، وإلا كل من تقد أحد سقط من عيوننا، هذه كارثة وهذا إلغاء للعقول. ثم أيضا ما حالنا مع النقد، وهذا ارتباطه بالخلاف، إذا وجد النقد حصل خلاف وهذه مصيبة، وإلا كان الصحابة كم بين ابن عمر وابن عباس من الاختلاف في بعض المسائل كثيرة جدا، وابن القيم ذكر في زاد المعاد شيئا منها، وكم بين ابن عباس مدرسة وابن عمر مدرسة وابن مسعود مدرسة. وإذا وصل ابن عباس أن ابن عمر يقول الكبائر 9 قرن رحم الله ابن عمر هي إلى 90 أقرب، هذا بس انتهت القضية، لا تعني عندهم المشادة والمهاترة. أيضا إذا وجد الخلاف ما الذي ينبغي إذا اختلف اثنان من أهل العلم أن أكون مع هذا ومع هذا؟ لا، إنما الذي ينبغي أولا أن أحرص على رأب الصدع وعلى جمع الكلمة. وأذكر في هذا الصدد لما كان الحديث عن القاسمي الألوسي أن شخصا من هذه البلدة الطيبة المباركة من عنيزة الشيخ عبد العزيز السناني المتوفى سنة 1327 هو الذي ربط بين الألوسي والقاسمي، هما لا يعرفان بعض، ومات ولم يرى أحد منهما الآخر، ومن يقرأ المكاتبات التي بينهما يظن أنهما ينامان في بعض في غرفة واحدة من الود والرحمة. إذا كتب الألوسي يكتب إلى سيدي ومولاي ويرد عليه القاسمي بأحسن منها، وكانت هذه العلاقة سبب لنشر كتب السلف، نشر كتب القيم واستمرت العلاقة إلى يومنا الحاضر بين بهجة البيطار ومحمد بهجة الأثري. سبحان الله، شوف التلميذ محمد بهجة ومحمد بهجة. محمد بهجة الأثري تلميذ القاسم الألوسي، محمد بهجة البيطار تلميذ القاسمي، إلى يومنا الحاضر بين أسرتين. لو أن هذين الشيخين الفاضلين العالمين لم يوفق بمثل حمالة هذا الورد، وفق بحمالة حطب، لثارت الردود، لأتى وقال والله سمعت أن فلانا ينتقدك، ثم هذا أشهر الرد، وقال فلان ينتقدك، ثم صارت العداوة. لكن انظروا بركات هذا الحرص على جمع الكلمة والحرص على القرب. أما أن يكون الواحد منا، أما أكون مع فلان أو مع فلان، لا، يسعني أحيانا أن أتوقف إذا لم أستطع أن أرأب الصدى وأن أجمع الكلمة وأن أحقق المقصود، فلا أقل من أن أقف وأن لا أضع الفتيل. بعض الناس يقول لا بد أن يكون لي رأي، لا بد أن أخطئ هذا وأخطئ هذا. يا أخي ما ينبغي لك، يعني لو أن والدك طلق أمك ماذا تصنع؟ تحاول أن تجمع، عجزت، هذا أمك وهذا أبوك. ثم علماءهم دعهم وشأنهم. يذكرون أحد علماء شنقيط اختلف مع أحد العلماء، فأراد أحد الطلاب أن ينتصر لشيخه، فنصحه الشيخ نصيحة يعني جميلة، قال نحن كالأمواس، الأمواس لا يضر بعضها بعضا، لكن إذا دخل بينها شيء آخر تكاد أن تجرحه أو أن تقتله، فدعنا، نحن لا يضر بعضنا بعضا. فلو أن، ولهذا من نعم الله علينا نحن في بلدنا، يعني في بيئاتنا، أن قيض الله لنا في جيلنا هذين العالمين الجليلين، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليهما، تعلم الناس منهم الأدب، تعلم منهم الرد. وأعرف بعض من رد عليهم الشيخ بن باز يدعون له وتغيرت أمورنا بسبب رده. وأذكر نموذجا واحدا ولا أريد أن أطيل، الشيخ محمد موسى رحمة الله عليه يقول إن الشيخ عبد العزيز أتاه أحد الكتب لبعض الكتاب وانتقده الشيخ، حال إلى الإفتاء فكتب عليه بعض الملحوظات ثم أرسله له. يقول هذا الشيخ أرسل كتابا للشيخ من 16 صفحة فيه من الكلمات الشديدة، وأنا لما لم أكن من بيئتكم كتبتم هذه الكلمات، وهذا من التعصب، يقول كلام شديد على الشيخ. يقول القارئ يقرأ ونحن نقعد ونقوم من الغيظ. يقول الشيخ محمد موسى، هذا نص عبارته، والشيخ مطرق الرأسة لم يتحرك. لما انتهى قال نعيد الكتاب، أقرأه أنا بنفسي، ثم قرأ الكتاب وإذا بالملحوظات هي، فكتب إليه وأعرض عن كل هذا السفه. قال من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير الكاتب الإسلامي، يمكن 3 سطور الطغراء للكتاب، وأعطاه الرد بكل يسر وسهولة. يقول هذا الرجل لما أخذ الشيخ، طبعا أنا قرأت رده، لما قرأ الشيخ أخذ جائزة الملك فيصل، كتب عنه مقالا بجريدة عكاظ أحسن ما كتب عن الشيخ ذاك المقال عام 403، مو بعد أن مات. ولما توفي أخ لهذا الشخص ذهب الشيخ عبد العزيز بن باز ليزورهم في البيت، فلما دخل أين فلان؟ قالوا خرج، ذهب للحرم، لا يستطيع أن يقابل الشيخ. هذه الضربات القاضية بالتي يحسن، هي الضربة القوية، هذا هو منطق قوة المنطق وليس منطق القوة. هو السب لا يلجأ إليه إلا ضعيف الحجة، والصراخ ورفع الصوت ما يلجأ إليه صاحب الحجة. أقول يعني نحن بحاجة في مثل هذه الأيام مع طلابنا مع أولادنا، لأننا إذا رأونا ونحن في مجلس نخبة، إذا رأوا كبيرهم أستاذهم عند أدنى نازلة، كما يقول ابن حزم من نوازل الفتية، يثور ويغضب، فإن البقية ماذا ستنتظر منهم؟ إذا تزحزحت قيد شعره تزحزح 70 خريفة، وكما قال أبو الطيب وإذا كان في الأنابيب خلف وقع الطيش في صدور الصعاد. يعني إذا كان الأكابر ينزعجون لأدنى شيء فماذا ينتظر من البقية؟ ولهذا مما يحسن بنا كما تفضل أستاذنا شيخنا الشيخ أحمد في مثل هذا العصر وفي مثل هذه الأيام اللي يكثر فيها الأخطاء وتكثر فيها الأقوال وتكثر فيها يعني خاصة مع هذا البث الفضائي، نسمع أقوال ربما لم نسمع بها من قبل، أن يتسم الإنسان بسعة الصدر وباستراضة النفس وبالبعد عن الشحناء وبأن لا يكون ثائرا مستوفزا، أقرأ لبعض الناس في كل رد وفي كل كلمة تجد أن نفسيته مصبوبة في هذا الكلام الذي يقوله. إنما العاقل المسلم هو ما يلزم السكينة. وما أحوجنا في الردود وفي الخلاف إلى السكينة والهدوء. كيف نستقبلها؟ كيف النبي عليه الصلاة والسلام استقبل أخطاء أصحابه؟ لما أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أخطأ ذلك الخطأ وقتل المشرك، قال لما قتلته؟ لما قتلته؟ وقد قتله، وهذا الذي يظهر الأسامة، وكان في 15 من عمره تقريبا، ولم تمر به حالة مشابهة، والذي يظهر له أنه قالها تقية من السيف. قال إذا ما قالها تعوذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ عاتبه عتابا يليق بمثل ذلك الأمر. ثم انتهت وانتهى كل شيء معها، لم يعد الشريط عليه مرة أخرى، ولم ينزل أسامة من عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقول لا تسند له عملا بعد ذلك. إنما هي التربية الصحيحة التي تستشعر أنه يتعامل مع ملائكة، مع بشر لا ملائكة. ما الذي حصل من أسامة؟ انظروا التربية العملية. ما قال خلاص يا أسامة أنت اجلس في بيتك ودعنا وشأننا حتى لا تأتينا بمصيبة أخرى. استوعب الدرس أسامة لما أتت حادثة الإفك، استشار النبي صلى الله عليه وسلم من استشار. هي ليست من باب تشجيع المواهب، هذه نازلة يمكن تكاد تكون أكبر نازلة نزلت من النبي صلى الله عليه وسلم. استشار أسامة وعليا، وكان رأي أسامة أسد لما قال أهلك ولا نعلم إلا خيرا. لما أتت المخزومية سرقت واستشفعوا بمن؟ بأسامة. ما قال يا أسامة يعني باصطلاح نريض، يعني تستاهل أنك تشفع، لكن أتشفع في حد من حدود الله؟ وتأتي حجة الوداع والصحابة كلهم والذين حجوا معه يمشون، ومن ردفه؟ ردفه أسامة. والأعجب من ذلك يموت وقد عقد لواء الجيش بيد أسامة وخلفه أكابر الصحابة. هذه التربية في معالجة الخطأ جعلت أسامة بن زيد من أكبر الصحابة تميزا عند الفتن، ويحتاج إلى دراسة ولو إلى رسالة علمية كيف كان عند الفتن وكيف مواقفه. حتى كان سعد بن أبي وقاص إذا قيل له ألا تقاتل؟ قال حتى يقاتل ذو البطين. لماذا؟ لأنه استفاد من هذا الخطأ. ومعاذ أخطأ ثم قال له أفتان يا معاذ، وفي رواية فاتنا فاتنا فاتنا، عاتبه العتاب الذي يليق به. طيب انتهى كل شيء معها. في الغد إني لا أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويقول في حقه، يأتي أمام العلماء برتوة، وأيضا يخصه ببعض العلم قبيل وفاته. إذن ليس الخطأ ذريعة لأن نسقط الناس، وإلا لن يبقى لنا أحد. وأختم ببعض الأمور من السير ممن اختلفوا. معاوية رضي الله عنه وهو علي رضي الله عنه حصل بينهم حد الاقتتال، وكان طلحة في جيش معاوية، ولما أنشد مرة في مجلس علي فتى كان يدنيه الغنى من صديقه إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر، كأن الثريا علقت بجبينه وفي خده الشعر وفي الآخر البدر، قال علي رضي الله عنه ذاك والله طلحة بن عبيد الله. يقول الراوي وكان السيف ليلة إذ مجردا بينهما. ولما أتى معاوية رجل وقال أتيتك من ألكن الناس وأبخل الناس وأجمل الناس، قال من هو؟ قال علي رضي الله عنه. قال خسئت وكذبت، والله ما أشتغ منه، ولم أرى متكلما يتكلم مثله بعد رسول الله، وما رأيت أحدا أكرم منه. لو كان عنده واد من تبر وواد من تبر لأنفق تبره قبل تبنه. ثم محى اسم ذلك من الخراج. هذه خصومة الشريفة. وأختم بقصة معاصرة تبين لنا كيف أن الناس يتعاملون مثل هذا النوع من الخلاف. قصة ليست من بيئاتنا. لما ألف الشيخ شلتوت، محمود شلتوت رحمة الله عليه، الشيخ الأزهر، ألف كتاب اسمه الهجرة وشخصيات الرسول صلى الله عليه وسلم. مدار الكتاب وش يبحث فيه؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم له شخصية المفتي وشخصية المفتي وشخصية القاضي وشخصية المشرع. يقول القاضي والمشرع هذه ليست من الدين، يعني باختلاف الأزمة والمكان، لكن إذا أفتى هي التي تبقى. يعني هذا الكلام يدور حوله فيه لقط شديد. ولما خرج الكتاب في مصر في تلك الفترة هاج الناس ردوا بردود شنيعة، رد عليه الشيخ الخضر رحمة الله عليه, ويرد لطيف مؤدب, استعرض كلماته من أولها إلى آخرها وأتى عليها بالنقد والإبرام. حتى بعد ذلك الشيخ شلتوت لم يرد بأي كلمة, انتهت. طيب انتهت القضية, قضايا عندنا مصيبة أن لها ذيولة تستمر. الشيخ الخضر كان رحمه الله كان في مصر وكان غريبا وليست معه الجنسية, ولما أرادوا أن يلتحق بالأزهر وقدم كتابه القياس في العربية, في هناك لجنة موجودة من ضمن اللجنة الشيخ شلتوت, وقوله وصوته مؤثر, والناس كلهم توقعوا, والشيخ قد رد عليه من قبل, أن يأتي بأدنى شبهة, أن يقول هو تونسي في الأصل, وكيف لشخص تونسي أن يدخل في الأزهر ونحن نريد مصر فيها كفاية, يعني أو نقول عنده نقص في المسألة الفلانية. انظر العظمة, لما أتوا إلى شلتوت وقدموا له ورقته, قال الشيخ الخضر لا يستشار, لا أحد يستشار فيه, الذي ينقص من علمه وعقله يحكم بسقوط عقله وعلمه. ثم أصبح من ضمن شيوخ الأزهر, ولما مات يقول الدكتور طه أحمد الساكت, يقول ذهبت إليه أريد أن أخبره, وقد ردت عليه بهذا الرد الملجم, يقول توقعت كلمكم جاي, رحمه الله يقول بكى واستعبر وألقى محاضرة عن شخصيته وعن قيمة العلمية وعن قيمة العلماء. هذه الخصومة الشريفة, هذه الخصومة التي الحقيقة إذا وقعت صارت خيرا للناس, تعلموا منها الناس الأدب, تعلموا منها العلم, عرفوا أن هذا ليس ملكا, وعرفوا أيضا أنه ليس شيطانا مريدا. أما إذا أخطأ الإنسان رمينا خلفه سبع حصيات وفرحنا بخطأه, هذه والله المصيبة, خصوصا في مثل هذا الوقت. لسنا على استعداد أن نخسر أحد من الناس, والله الناس بحاجة إلى كل أحد من أهل العلم ومن أهل الفضل, ونحن بأمس الحاجة إلى التماس المعاذير. نعم تبين الأخطاء والمعترك على الأفكار, لكن يحفظ للناس أقدارهم, تحفظ لهم قيمتهم. بعض الناس أحيانا يسترسل مع طبعه ويلبسه لبوسا شرعيا. إذا سألنا, وأيضا سيجد كما تفضلت من شواهد السلف ما يشهد له, السلف رحمة الله عليهم مواقفهم وأقوالهم أول شيء تحتاج إلى صحة الدليل النقل, هذه واحدة. اثنين, كلهم بالإجماع يقولون لسنا معصومين إلا صح هذا قبل. فإذا حار الإنسان في قضية يرجع إلى سيد السلف الأوائل والأواخر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أهل السلف كان تعاملهم مع بعض البدع حسب المصلحة, لكن نجي للنبي عليه الصلاة والسلام, يعني قد تكون مصلحة شدة. قد شوف الإمام مالك لما أتى الرجل وسأل عن الاستواء غضب ونفض يديه وطرد المجلس. مجلس الإمام أحمد شوف ما بينهم إلا يمكن سنوات, يمكن 30-40 سنة, ولو مثلا نقرأ كتاب الأدب الشرعي لابن مفلح كثير ما ينفض يديه الإمام أحمد إذا واحد سأل وجاء واحد مبتدع وطرده, يعني من قديم الكلمة. يا أحمد يغضب, ممن أخذتم هذا, عمن أخذتم هذا, السبب ذيك بدعة طارئة جديدة تحتاج إلى وقت. إذا انتشرت تحتاج إلى الناس يعرفون كيف يتعاملوا معها, مثل كلام بالاستثناء بالإيمان وغيره وغيره. أقول إذا حصل نرجع سيد السلام, يا أخي إذا كان عبد الله بن أبي بن سلول القرآن ينزل بالنص والصحابة يعرفوا منه, صلى الله عليه وسلم يعرف أنه هو كبير منافقين, ومع ذلك لو ننظر إلى تعامل أبي عليه الصلاة والسلام معه تجد العجب العجاب. لما أتوا هم تكلم عليه في مجلس من مجلس الأنصار وكثر اللغط, وذهب النبي صلى الله عليه وسلم انفتل المجلس أصلح بينهم, تكلم عليه وقال لا تأتنا, ما يريد أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يسمع القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم شوف بس هذه اللي بين خطين تحت خطين, قال يقول لي سعد بن عبادة أو ما رأيت ما صنع أبو حباب, يعني تصورت كني واحد وانت بينك وبينها الخصومة الشديدة, أو ما رأيت ما صنع أبو حباب, شوف النفسية الهادئة. ويوم مات كفنا ثوبه واستغفر له. يا أخي عنا وين الروح عندنا؟ هل حنا غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل في أحد عاد مثل عداوة عبد الله بن أبي منافق ويعرف الحق ويصد عنه ويصدف عنه وينزل القرآن باسمه وانت استغفرنا 70 مرة, ومع ذلك قال لو علمت إني لو زدت على 70 لاستغفرت. يأصل منهجه. لكن أحيانا النفوس أحيانا المتوترة الغضوبة أيضا مثل ما تفضلت, يعني شوف حتى بالتأليف, أنا أذكر قبل سنوات دخلت المكتبة وجدت كتابة بدون مبالغة تحاسد العلماء, سكني رأسي من هنا مو من هنا, منه منه طلعت. انا لو بألف تحاسد ادخل سوق البطحه والذي واكتب عن تحاسد اللي بالبطحه بس مثلا احط 20 مجلد، كل واحد عنده 300 قصه. طيب هذا ما اعطنها انك تجي. فجيت اكتب مقال، انا ما احب الردود، كتبت مقال وانتفى خسار الصداقه بين العلماء. يا اخي موجود ايضا بالنسبه للتعامل. انا يعني اقول لك امثله يا اخوان، والله لو نستشعر مكانتنا وان مكانه يعني تتأدى بأدب النبوة، والناس بحاجتنا وإلى علمنا وإلى رحمتنا، والله نستوعب كثيرين. ما أقول كل الناس، فيه ناس لا مرده إذا لهم علاجهم وأيضا لهم أحيانا طبهم، لكن هناك كثير من الناس يحتاج إلى أن تأخذ بيده، يحتاج إلى كلمة. نذكر لك نماذج. بعض الأخوة يقول أنا لي تجارب مع بعض الكتاب اللي لهم شطحة منه ومنه أو شطحات قوية، يقول أتركهم، إذا قرأت له مقال طيب اتصلت عليه. والله بعضهم انقلب 180 درجة. وأنا حصل لي مع كثيرين وناس إذا جلسوا في مجالس يؤذوننا. كلمة، موقف، موقف مروءة، في تعزية بدون ما تقول شفت ترى عاد انتبه ترى ما قصرت معه. لا لا لا، هو من نفسه يتأثر. ألا يوجد بعض من أسلم رغبة في المال ثم لما رأوا الإسلام قالوا إحنا وش نريد؟ وأيضا من النماذج الشيخ يقول لي أمثلة، يعني نماذج قريبة. أنا أذكر مثالا قريبا جدا، واحد من أهل العلم والفضل في دائرة تخصصه أخرج كتابا قبل فترة، هو يعني عناية بحد كتب أهل العلم وهو في دائرة تخصصه، فأعطاه لأحد يعني زملائه فقرأه ووجد في مقدمته ووجد في خاتمته ووجد في أخطاء منهجية، هو لا يقصده هذاك. فصاحبنا هذا يقول استحيت أني أتصل عليه، وحتى استشرت صاحبنا جميعا، قال يا أخي إذا لم تتصل أنت من يتصل؟ شوفوا والله يا أخوان ما لها ولا أشهر. يقول فاتصلت عليه وسلمت عليه، قلت والله بس أريد أن أقرأ هالكلمات وسمعها، أنت يمكن لو تسمعها من غيرك يمكن يصير لك وجهة نظر. فقرأت عليه بعض الكلام بالمقدمة، ويقول أنا وفعلت. طبعا أحقق الإنسان كتاب يسوق للكتاب وللمؤلف، اترك نفسك أنت. فهو قال بعض العبارات وفيه يعني بعض اللبس وفيه بعض الإشكال بينه وبين الطبعات السابقة، وفيه أخذ من الطبعات السابقة ما يدرى هل هو له ولا لغيره، وفيه أيضا إن فيه تحقيقات أول ما أشار لها. يقول لهم كلمته، قال كل ملحوظاتك سأخذ بها، والله إني بعد ملحوظاتك إن كتبي طلعت سأرسلها برا المملكة أن يستحي أن يقرأها أحد من أعرفهم. يقول أرسل لي رسائل 5 بالجوال، كل واحدة أحسن من الأخرى. ثم يقول بلغني علم صاحبنا ذاك، قال والله أني تصدقت وقمت بأعمال واحتسبت أجرها لفلان. هذا نموذج خطأ وانتهى. أما أن نفرح فلان أخطأ، الحمد لله. يعني أحيانا تلمس. الشيخ عبد المحسن قال بالخطبة فلانية كذا، حسبي الله عليه، لا ما قالها، لا أكيد قائلها. طيب افرح إذا ما قالها، تريد أن يعصى الله؟ هذه أمراض. وهذا لهذا نرجع كلمة ابن المبارك أن نحن بحاجة إلى الأدب أكثر منا بحاجة إلى العلم. الناس يتعلمون كيف يردون، كيف يأخذون. أنا أقول بعض الناس يكتب بالتويتر أحيانا، وأحيانا قد يتصل أفاق يقرأها ربما مليون، ولو جلس في مجلس نصف الأعداد استحيا أن يبدي بعض وجهات نظره. طيب يا أخي إذا كنت جالس في المكان، ألا تظن أنك هالكلمة دي تقع بأيدي الكبير والعاقل والسفيه واللي يحسب لها حسابه؟ فنحن نحتاج، هو هذا موجود وهذا موجود، والنفوس لها حظها. مثل ما تفضل الشيخ، نقص العلم، نقص التقوى، نقص العقل، نقص الإيمان، هذه 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 مصائب. والمصيبة لو أنا أعرف بعض الناس يقول لي والله أنا متهور، أنا لا تخبروني بشيء ولا تدخلوني بقضية. قلت بيض الله وجهك اللي عرف نفسك. حتى صلى بجانبي مرة وقال عذرني أنا ما التفت، أنا التفت وتكلمت أخطي، أنا عارف قدر نفسي. لكن المشكلة اللي يأتي ينصب بالكل شيء. وبعدين إذا رددنا، نحن نمثل أنفسنا من اللي يقرأنا من البعيد ومن القريب، هذا أخلاقكم، هذه ردودكم، هذه 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 مصائب. والله عز وجل أدبنا في القرآن، والسيرة النبوية مليئة ما تحصى. النبي صلى الله عليه وسلم كل حواراته من أولها إلى آخرها مع المشركين ومع اليهود ومع النصارى ما تجد فيها الخطاب. أنا ما أدري منين أتانا، يعني هل هذه غيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا غير من هذه، هذه هذه مصيبة. وأيضا علماء الإسلام كيف كانوا على درجة من 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 الذوق. النقد يحتاج إلى ذوق. الشيخ عبد الرحمن السعدي الحقيقة يعني الحقيقة والله يعني لو يوصى الشباب ومقتبل أعمارهم يقرؤون الكتب. لو الشيخ رحمة الله عليه اشتغل بنفسه وبخصومه القريبين منه لتعطلت مشروعات عظيمة الآن نجني ثمارها، والأشغل الناس بنفسه وما أشغلهم بنفسه. يتمثل قوله تعالى وأعرض عن الجاهلين الأعراب. وبعدين الحين ما كل شيء يرد. تذكرون وليمة لأعشاب البحر اللي كتبها حيدر حيدر، جالسة 30 سنة ما درى عنها أحد، وجو أحد نشر هذا الملحد وطبعت ملايين الطبعات. طيب أحيانا بعض الشيء يتركه. العوام عندهم مثلا يقول ادفن البير ويقل ورادها، ترك. وهل يلزم إن كل شيء يرد عليه خاصة مثلا؟ وهل يلزم أني أنا بذاتي أني أرد على كل شيء؟ أنا قلت لك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنزل سورة التوبة بالمنافقين؟ سورة المنافقون سورة كاملة، البقرة النساء مليئة بأوصافهم حتى كاد أن يسميهم القرآن براءة من ذا. لكن هل ذكر القرآن اسم واحد منهم؟
يعني براءة قلبية،
براءة حتى تظهرها للفكر تبين الخطأ فيه. لكن وش القالب اللي تصبها البراءة؟ القالب هل هو قالب شتم؟ كل أنام بما فيه ينضح. هل أريد أن أظهر غيرتي أني أنا أغار فآتي وأتكلم وألفظ بالبذيء؟ ثم أيضا يعني الراعي حال أتباع الخصم، يعني الخصم لا أتباع، فإذا رأوا الرد الهادي المنطقي تركوه. الشيخ ابن باز رحمه الله عليه له قصص، وأعرف أشياء أحيانا يعني ما أود أن أسميها، يعني بعض الناس رد عليه غير الشيخ ابن باز ورد عليه الشيخ، فتغير منهجه كامل. قال ألا ردوا عليه كما رد الشيخ؟ رد ممكن أقوى من ذاك، لكن الرد هل يلزم شتم ولا سخرية بهيئته ولا ببلده ولا بشخصه ولا بأسرته ولا بقبيلته؟ ما يلزم، ما بين تلازم أبدا. ذكر هذا يقول الخلاف العلمي قد يؤثر في الخلاف الشخصي، فلماذا ما يعني تروضت النفوس على الخلاف؟ يعني لو أخذنا بأدب الخلاف مثل الشافعي وإسحاق بن راهوي، وش كان بينهم الخلاف؟ وكما قبل قليل بين ابن عمر وبين ابن عباس خلاف حول كثير من المسائل، وبين ابن مسعود وغيرهم، ومع ذلك قلوبهم منطوية. يعني معاذ أصغر من ابن مسعود، ابن مسعود يقول كان معاذ أمة قانتا لله حنيفة، كنا نشبهه بإبراهيم الخليل. كانوا يظهرون الحب، يظهرون المشاعر الطيبة، يربون أتباعهم على هذا الحب. أما إذا كان الواحد ما يذكر هلا، واللي والله أنا يعني أتألم منه كثيرا، إن أحيانا يأتي كاتب جلد يتكلم بالكلام البذيء المسف اللي لا يقبل التأويل، ثم يوم الأيام يكتب كلمة جميلة زينة بالنسبة له، ثم يشكر. أنا أؤيد هذه ومعهم يشكر ويتواصل ادعوا له على الله يديه، ويأتيك إنسان عسل مصفى ويكتب من الخير ويكتب من الفضيلة ويرفع شأن الحق، ومرة يخطي خطأ مجتهد وقد يكون هو مصيب، ثم نتواصل بإسقاطه. الإسقاط شيء والنقد شيء، النقد شيء والتجريح شيء، هذه الحقيقة كارثة. بدل ما نقول بسم الله عليك، أبدا عليك الحمد لله، أبدا وأنت وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت ما حسنه بألف شفيعي، هذا كان غلط. وش يقول؟ وترى والله يا أخوان أعرف كثير ممن انحرفوا إلى أقصى اليسار بسبب مثل الأمور، يخطئ ثم ينبري له من يعطيه بهذه الصواريخ جو جو أرض أرض ومن تحت الحزام وفوق الحزام، ثم بعد ذلك خلاص يقول أنا مالي ومالها خلاص بس انتهينا. بس شوف يعني وشلون هذه ولدت ردة فعل أكثر. ولهذا تكلمنا عن الشيخ عبد الرحمن السعدي، هو لا يحسن الإساءة باختصار، ما يحسنها. يعني بعض السلف قالوا ما يحسن يعني إنه يذنب، لو قيلك ستموت غدا مبرمج يعني ما يزيد. بعض الناس ما يعرف يشتم، وبعضهم يعني سبحان الله العظيم يعني تقول يعني مثل الكوثري عالم مو بسهل، لكن مولي مثل ذي. والشيخ الخضر عرض مثل الكلام، قال بعض الناس قد يكون عنده من العلم لكنه لا يتورع عن مثل الكلام، يقول فتصبح لطخة في سيرته. ابن حزم الشيخ ابن باز الله يرحمه عشان طبيعته والهدوء يقول لي سنوات ما قرأته ينزعج منه، عالم كبير لكنه يعني استسلم لطبيعته وظروفه. وهذه المشكلة. إذا الواحد أراد أن يكتب بلحظة حاضرة، واحد أغضبه، واحد قال كذا وغرد على طول وكتب، ستندم بعد قليل. الكتابة تحتاج إلى تخمير، ولا تكون أمورك الحاضرة هي التي تحكمك. يعني سيكتب يعني بحالة غضب، ولهذا كثير. وسبحان الله كتب الردود، أنا أتمنى أن يؤلف مؤلف عن أصحابها في أواخر حياتي، لا أحصي منهم من يندم يا ليتني ما قلت الكلمة. وأعرف أناس من المعاصرين، أنا أعرفهم بأنفسهم، يعني يسألهم يا ليتني ما قلت الكلام. يقول لي أحد أطباء القلب، طبيب قلب عندنا طالب علمه، كنت أشرف على علاج أحد كبار مفكرين ممن يجيد 12 لغة، مات قبل 5 أو 6 سنوات. قلت يا دكتور ما شاء الله كلامك ومن مصر. قال يا ولدي شوية كلام فاضي، شوية يعني، يقول بس اتركه. والرافع بآخر عمره لما سئل عن رده على العقاد، العقاد يرد عليه على السفود، تعال السفود الصيح حق الشوي هذا، على السفود هذا اسم. وش قال؟ قال بيت العقاد من ضمنه ما ادري ايش فيه مرحاضي. وكان تعليقه قال الشاعر المراحيضي، كل التعليقات على السفود قال المراحيضي، اللي وش المراحيضي اقصد. يوم جاء اخر عمره قال على السفود هذا من نزغ الشيطان تحت رايه القران، هذا من وحي الرحمن. يعني الناس اذا كبروا ترى يتغير. انت لك اذا رديت بهدوء وبمنطق تجعل لك مساحه للرجوع، حتى خصمك يحار فيك، ما سببت ولا شتمت. والتخطئه تحتاج الى شيء من الذوق واللطف. هو ان قد احيانا قد يكون نوع من الانكار. الانبياء انكروا على اممهم ونقدوا ما عندهم. هو قد يكون النقد هو انكار، هو نوع من الانكار احيانا. لكن قد يكون النقد قد تكون له معاييره العلميه، يعني النقد ارتبط احيانا بالامور العلميه، ولا نقد الظواهر العامه ونقد المجتمعات. وهذا حاصل يعني حتى بس المجال ما اسعفنا، بعض الكتب اللي طلعت في العصر الحاضر مثل طبائع الاستبداد الكواكبي، هو ينقد الوضع، ينقد الاستبداد اللي كان ايام الاستعمار، فهو نوع من النقد. وكل هذه يعني داخله في منظومه ادب الانكار وادب الرد وادب الخلاف، كل هذه تجتمع. كانت عند الاوائل تسمى ادب المناظره، فهي يعني اللي يتكلم يعني المفروض يوسع صدره للناس، وايضا اللي ينقد يعني يحسن بالانسان انه يعرف قدره، بعد يعرف قدر نفسه. يعني بعض الناس جالس كل ما تكلم أحد تصح وش قلت، ترى هذه من الصعوبة. كل ما تكلمت أنت مناسب ولا خطبت خطبة، يعني واحد يقول جالس لي واحد عند محراب الجمعة، كل ما طلعت مسكني يحقق معي وش طبعا مو بصفة رسمية ولا لا، أنتوا وش قلت، ليش ما قلت كذا يا أخي، أنا فلان، أنا وأنا هذه شخصيتي وهذا علمي وهذا. وطيب ليه هم يقول أقدر أفهمه بعد ساعة ونص يقتنع، أنا ما ملزوم كل يوم أخطب وأشرح الخطبة بساعة ونص، هذه إشكالية. أيضا بعد الواحد يعرف قدر نفسه، يعني يجي الواحد العالم كبير أيضا فيه أمور ما علاجها إلا العقل والسن. أنا أقول بعض الشباب إلى طولوا بالكلام، قلت سجل هالملاحظة على نفسك وبعد 10 سنين ودي أشوفك. وما أقول هل عقليك بولا ثانوي مثل عقليك بثالث ثانوي، مثل عقليك بولا كلية، مثل عقليك بعد ما تخرجت؟ أنا ودي بعد 10 سنين يبقى معك ربع اللي معك. من عاش أخلقت الأيام جدته وخانه ثقته السمع والبصر، والثبات والصبر على المنهج. يعني طيب، وكل شوف سبحان الله يقول ابن القيم، كل ما زاد علم الإنسان اتسعت رحمته وحلمه، ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمه. كل ما زاد علم الإنسان اتسعت رحمته، تتسع رحمته، يدلي يفرح بالخطأ بالصواب، يضيق صدره الخطأ، يحاول يلتمس له معاذيه. وتشوف هذا سبحان الله أثره بمؤلفات العلماء. إذا كان الإنسان يعني متبرم بالمخالف ما تجد لها قبول. وأنا دائم ولا أمل من الاستشهاد بالشيخ عبد الرحمن السعدي من صغري يعني، وأنا قرأت كتبه، وسبحان الله العظيم يعني تجد يعني مع الأيام تجد حبا لهذا الرجل. والعجيب كنت أتصور أنه ألف التفسير انتهى من قبل أن يموت بليلتين وثلاث ليالي، هو طبعا تعاور بالتصحيح، لكن وجدت موجود بتفسيره وكان فراغ من هذه 1343 يعني كم عمره كان؟ 35 و5. وبعدين ألف بعض رسائل عام 31. ليش الشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ ابن باز فيهم خصال لو طالب العلم يحاول يتصورها، فيهم شعور الأبوة، سبحان الله من صغره فيه أبوة، فيه حنو وعطف.